واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن وضع المرأة في مصر قبل الثورة وبعدها، وجرينا بالأحداث لعصر مبارك وشفنا ماما سوزان اللي كانت أخدة حقوق المرأة مجرد وجهة شيك تقدمها للمجتمع الغربي، وعرفنا إزاي تحولت الحرية اللي أخدتها المرأة مع نقص فرص الجواز بشكل كبير في المجتمع بسبب الحالة الاقتصادية اتحولت لقنبلة موقوتة خلت أغلب الشباب يتعامل مع الأنثى على إنها مصدر شهوة مش أكتر، ولازم يتلمس ويتحرش بيه سواء في مظاهرة زي ما حصل للمراسلات الأجانب والبنات في قلب الميدان، أو زي اللي حصل على ايد الجيش في كشوف العزرية وسحل ست البنات وتعريتها وكمان ادانتها بكلمة ايه اللي وداها هناك. وخلونا النهاردة ننقل بيكو بقى لقطاع تاني خالص مختلف في مصر عشان نسلط الضوء عليه، قطاع قعد لفترة طويلة علاقته ببقية المجتمع مضطربة واغلبها شد وجذب وصراع حتى لو ما ظهرش ده على الملأ وتناقش في الاعلام بشكل واضح وصريح. النهاردة هيبقى كلامنا عن المجتمع المسيحي والفتنة الطائفية في مصر. احنا عيال صغيرة اتعودنا كل ما نعدي قدام كنيسة لازم نبص لها بصة استغراب وانبهار ودهشة ونسأل اهلينا ايه ده. كاطفال كنا بنتفرج واحنا عجبنا قوي الشكل الفخم والحجم العملاق والازاز الملون والابراج اللي مبنية فوقيها وكلها زخارف ورسوم لناس احنا مش عارفين هما مين بس شكلهم حلو. لكن اللي خلانا مستغربين قوي مش بس كل الحاجات الغريبة على عينينا دي، لكن كمان كمية الحراسة والمتاريس اللي منصوبة قدامها، كمية العربيات المصفحة والبلوكات اللي تلاقيهم على باب كنيسة وكنيسة تانية قدامها عساكر وظباط وشك تفتيش. لما كان حد بيسأل ابوه عن المبنى ده كان بيرد ان دي كنيسة اخواتنا المسيحيين يا حبيبي. يعني ايه كنيسة يا بابا؟ يعني مكان بيصلوا فيه لربنا. ايه ده هم عندهم ربنا زينا؟ كل دين وفيه رب وناس بتعبده وبتصلي له يعني. طب وليه في ناس كتير قدام الكنيسة وبيفعصوا في الناس ونازلين فيهم تفتيش كده؟ ساعتها بس ما كانش حد بيعرف يرد ولا يشرح ليه مكان المفروض ان الصلاة والعبادة وناس في حالهم داخلين يصلوا فيه يتحول لثكنة عسكرية قدامه حراسة وحواليه كاميرات مراقبة ودروع وبلوكات وامن ليل نهار. ولما كبرنا شوية بدأنا نفهم من المدرسة او من بيوتنا ان المسلم مختلف عن المسيحي، هم ليهم دين واحنا لينا دين، هم ليهم عادات واوقات صيام وطريقة صلاة وحتى كتاب مقدس واحنا لينا نفس الحاجات لكن بشكل مختلف تماما وطريقة مش زي طريقته. لحد هنا ممكن الامور تبقى عادي، وفي كل بلد في اعراق مختلفة وديانات مختلفة وعايشين عادي جدا كلهم زي بعض سواء قدام الدولة او بينهم وبين نفسهم. لكن الوضع في مصر، في مصر تحديدا، يعني الكلام ده مش موجود في دول عربية تانية كتير، الوضع في مصر اتحول من شيء المفروض انه طبيعي وبيحصل في اي دولة لوضع عجيب وشاذ كله شد وجذب وصراعات ومجازر احيانا. وضع بدا بالترياقة والسخرية على المسيحيين اللي ريحتهم وحشة والمسلمين اللي دينهم بيخليهم يجوزوا البت وهي عندها 10 سنين. شوية بشوية السخرية بدات تترسخ في نفوس العيال وتكبر معاهم، واللي كان بيتقال زمان بترياقة بدا يتحول لقناعات نصها اساطير عن المسيحي اللي مستاهر وبيشرب دم العيال الصغيرة وغرقان في لحم الخنزير، عن المسلم اللي لازم ياخد الجزية من المسيحي بالغصب طالما عايش معاه في دولة واحدة لكن ما ينفعش لا يسلم ولا يعيد عليه عشان حرام. بعدها تبدا الامور تتطور اكتر والمسيحي يدخل كلية الطب فيلاقي نفسه ممنوع من قسم النساء والتوليد بدون سبب وممنوع عنه وظيفة ورا التانية، فالمسيحيين يردوا بنشرات سرية تشتم في القرآن والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام وتتهمه بأبشع التهم ويبداوا ما يعينوش في محلاتهم او في اي تجارة بيملكوها الا مسيحيين زيهم. وفي النهاية كل العك اللي انت سمعته ده تكون نتيجته الطبيعية بعد سنين من التفرقة والمفاهيم المغلوطة والترياق اللي محدش بيقف لها بحزم ومحاولة التطنيش وتكبير المخ وكله زي الفل عم احنا ايد واحدة بس ما تبقاش بوما انت بس. بعد ده كله تكون النتيجة الطبيعية مجازر كاملة تقوم للأسف ويروح فيها ضحايا كلهم ما لهمش ذنب على اهون سبب، على شتيمة هبلة من مسلم لمسيحي او ألم من مسيحي المسلم، على واحد عمل علاقة مع بنت من الدين التاني حتى لو بمزاجها، على واحدة تهرب من جوزها، على اي حاجة ممكن تتخيلها كبيرة او صغيرة. مجرد بس ما تسمع سيرة احنا وهم ساعتها ما تلاقيش غير السكاكين والشوم والسلاح الآلي يبدا القتل اللي في النهايه لا بيفرق بين ده ولا ده ورصاصه بيلم ارواح الكل. لسنين طويله في حكم مبارك والظلم والاستبداد اللي كان مزهزه في عصره ما شاء الله ما كانش بيفرق بين مسيحي ومسلم، كان بيطول الكل بهدله في اقسام ماشي، تعذيب مواطنين شغال، روتين ومرمطه قدام المكاتب والمصالح الحكوميه وماله، كل حاجه كان المسلم زي المسيحي بيتعرض ليها عادي جدا والكل دايساهم جزمه واحده. لكن من وقت للتاني لما كانت قرصه الظلم تجمد شويه على جلد الناس كان في منهم اللي يحب يصرخ من القهر بس عارف انه لحظه ما هيفتح بقه هيتشد مش هيبقى له اصحاب، فكان عشان صرخته دي تلم اكبر عدد ممكن من الدعم والتأييد يقرر يحولها من مشكله نظام فاسد ومواطنين ما عندهم لهمش حيله لمشكله نظام بيطبطب على فئه ويلطش في التانية. يعني في نظر الناس دي كان الموضوع محاوله للطبطبه على نفسهم والرثاء لحالهم حتى لو بكيت بخيبانه. ورغم ان نظام مبارك المتخلف كان بيعمل كده فعلا بس في حالات استثنائيه جدا يعني ومع الطرفين على فكره، لكن الحالات دي كانت بتوه في الزحمه لان الصفه اللي خلاص طلعت عن النظام انه نظام ظالم بيحابي ناس على ناس. فانت مش محتاج تثبت لي ده لما تعمل تصرف مقصود، انت كده كده في عيني ظالم وبتميل للطرف التاني في كل تصرفاتك، فقشطه يعني مش فارقه كتير. يعني مثلا تحصل خناقه بين مسلم ومسيحي فيتدخل الناس اللي حواليهم عشان يهدوا الدنيا، بس تلاقي ناس تانيين لاسعين ودماغهم كلها صراصير قعدوا يولعوا في المشكله ويطلعوا كل الهم والغلب اللي شايفينه في الخناقه التافهه دي اللي يحولوها لخناقه كبيره قوي وكل واحد فيهم ينصر اللي من دينه، وفي النهايه تيجي الشرطه فتلم الكل على الاسم. هنا بقى وقف لك كادر شويه واصبر عليا كده بالراحه. تعال نفترض ان المسلم غلطان فاتحبس والمسيحي مظلوم فالحكومه سابته، ايه ساعتها اللي هيتقال؟ ايوه ده اتساب عشان مسيحي. ايوه بابا ما احنا مالناش تمن في بلدنا وهم الكريمه كلها. حابب تعكس الصوره قوي. هنفترض ان المسلم طلع مظلوم فاتساب واللي اتحبس هو المسيحي عشان غلطان، عارف ساعتها ايه اللي هيقولوا؟ انا كنت عارف والله ان هم مش هيقدروا يجوا جنبه، مسلم زيهم ومن دينهم، انما احنا اولاد البطه السودا، خلاص نسيبها لهم بقى مخدره يشبعوا بيها، ده احتلال يابا مش بلد عايشين فيها زينا زيهم. الجمل دي مش مجرد كليشيهات ولا حالات فرديه بتتقال فيها وخلاص، يعني للاسف الحاجات دي بتتقال وكتير، ولو مش علنا وبصوره مباشره فبتتقال في الاعداد الخاصه وبين الناس وبعضها كانها حقيقه مسلم بيها. المشكله بقى ان اللي زود ده مش بس الصدى اللي عشش في دماغ الناس من صغرها وحول اختلاف الهويه بين المسلم والمسيحي لاختلاف افضليه مين فيهم احسن من التاني، لا المشكله مش بس كده، المشكله الحقيقيه ان الحكومه نفسها ساهمت في ده، سواء زي ما قلنا في حالات استثنائيه كانت فيها بتضطر تيجي على فئه عشان خاطر التانيه، او في الحالات الاعم بقى اللي كانت بتتدخل فيها بغشوميه عشان تقبض عاطل على باطل وتحبس كله سواء مظلوم او مش مظلوم. المشكله كانت دايما في غياب العدل، والعدل يوم ما يغيب تتقلب حياة الناس لغابة، اللي يقدر يغلب فيها التاني مش هيفكر مرتين، هيفتر ويظلم، المهم يحس قدام نفسه انه انتصر في معركة ما، حتى لو معركة مع خصم غلبان ومفشوخ زيه بالظبط. واحد هنا ممكن يسألني طب ليه نظام مبارك كان بيفضل احيانا طرف على التاني وخصوصا الطرف المسيحي، هو مش كده يبقى ظالم فعلا وبيحب؟ الحقيقة ان مبارك لا كان فارق معاه مسيحي ولا مسلم، يكشي يكون بيعبد علب صلصة قها حتى يعني، مش مهم، المهم عنده دايما انه يفضل مالك البلد في ايده ومسيطر على اي صراعات بتحصل فيها عشان يفضل موفر الامان لجارته، وبالتالي يثبت لكبار الليلة في أمريكا إنه قادر يكون رجالهم في مصر ويستحق المعونة المحترمة اللي بياخدها عشان ما تتقطعش عنه. فاكرين في الحلقات اللي قبل الثورة لما كنا بنتكلم عن أي مظاهرة بتخرج في مصر ضد سياسات إسرائيل وإزاي مبارك كان بيتعامل معها بكل عنف؟ أهو ده نفس الوضع بالظبط، قضايا زي أمن إسرائيل ووضع المرأة وحماية الأقليات اللي هم المسيحيين كلها كانت قضايا أقل عك فيها أو إنها تخرج بره سيطرة مبارك كان معناه إن الكرسي تحت مؤخرته الشريفة مش مستقر وممكن يتبقلش في أي لحظة. عشان كده وباستثناء قضية المرأة اللي كانت بالنسبة له محن وسوزان تشوفها مع نفسها على جنب كده هي وصاحبتها اللي بيلعبوا فوق 90 سنة دول، باستثناء المرأة فأهم قضيتين مبارك كان متفرغ لهم بنفسه وبيتعامل فيهم بكل حزم هم قضية إسرائيل وقضية المسيحيين. عشان كده كان تعامل الداخلية مع أي خناقة ممكن تحصل بين مسلم ومسيحي إنهم ينزلوا قواتهم بدون تفكير ويدوروا الضرب في كل اللي رايح واللي جاي ويقبضوا على 100 واحد أغلبهم سلفيين ما لهمش أي علاقة بالموضوع أصلاً، بس في أمن الدولة هنبقى نشوف بقى مين غلطان ومين متهم. طب لو في حد اتشد وكان بريء، بريء؟ إيه الأسئلة الحرام دي؟ ده اللي علمته لكم طول السلسلة؟ يا خسارة شقاية عليكم والله. أمال مين يا ابني اللي هيشيل الليلة؟ إحنا مش قلنا الحكومة ما عندهاش ناس تقعد من غير شغل؟ لسه هنروح ندور على مذنبين حقيقيين ونحاكمهم محاكمة عدلة؟ الكلام ده في السويد يا بابا، او انت قاعد في النرويج وشغال في بنك هناك، انما احنا في مصر، وفي مصر اللي بيقع يحاسب على المشاريب ملناش فيه. هو كده الباشا مش فاضي وعاوز يقفل القضية ويروح يلحق المدام قبل ما تنام. من هنا كان اول تعامل فيه ظلم ومحاباة لطرف على التاني، لكن لا المسيحي كان عاوز حد يتظلم بسببه ولا المسلم كان بيسقف للجريمة اللي بتحصل ويقولك مش مهم، الاتنين كان عاوزين كل العنف ده يقف ويوم ما يتحاسب حد يتحاسب وهو مذنب فعلا مش سد خانة وخلاص. بس للأسف الظلم ده كان بيزود اكتر في الشرخ بين المسلمين والمسيحيين ويقنع الناس ان الحكومة بتدلع الاقباط بالذات وخايفة من غضبه، في حين زي ما قلنا ان مبارك بنظامه كان كل اللي همه مصلحته وبس حرق المسلم على المسيحي بس المهم يفضل في الحكم. والدليل على كده ان نفس الحكومه اللي كانوا بيقولوا عليها بتدلع المسيحيين دي وبتخاف منهم هي اللي كانت بتمنعهم يوصلوا لاعلى رتب في الجيش او المخابرات، وفوق ده كله كانت بتطلع طيلمان المسيحيين في قوانين الترخيص وقت ما يحبوا يبنوا كنيسه واحده، لدرجه انهم يوم ما حبوا يضحكوا على مبارك ويبنوا مركز اجتماعي في الجيزه ويحولوه في الدرع لكنيسه الداخليه بهدلت الدنيا وضربت عليهم نار وقتلت وعورت ناس منهم. بس كل ظلم الحكومه للاقباط كان بيتوه في الزحمه مع اول جريمه تفجير او اعتداء على كنيسه، ساعتها تنزل الداخليه تلم الرايح جاي من المسلمين وهي فاكرة انها كده بتهدي الدنيا، بس ما كانتش عارفة ان الظلم ما يجيبش غير دم وان غشوميتها كانت بتخلق في كل بيت من بيوت الناس دي طار مستني الفرصة عشان يرده، سواء طار عند الداخلية نفسها أو للأسف عند المسيحيين باعتبارهم في نظره هم السبب ورا كل اللي حصل ده. لكن الحقيقة إن حكاية التفجيرات والقتل والاعتداء حكاية جديدة على الشعب المصري، ومعرفهاش على مدار تاريخه لا بالقوة ولا بالتكرار ده إلا في عهد مبارك، ويمكن مش في أول سنين حكمه كمان. اتعود مبارك على سياسة كانت مريحاته لفترته في الكرسي، وكان شايف إنها بتجيب نتيجة كويسة أوي، سياسة سكتم بكتم، سوق التراب تكنسهم تحت السجادة وتنزلها فوقيهم، حد شاف التراب؟ لا، يبقى الحمد لله أنا كده نجحت. سياسة مبارك كانت تتلخص في إن الحياة تمشي بالتلطيم والتحسيس على كل طرف، وإنه يحاول بكل قوته يفصل دول عن دول عشان يريح باله من الصداع بتاع الاثنين. المحاكم مثلا كان فيها قوانين واحدة من أيام الاحتلال الإنجليزي على المسيحي والمسلم، سواء في التجارة أو في القضايا الجنائية، لكن في قضايا الأسرة والميراث والعقارات وطبعا الأحوال الشخصية كان مفصول فيها بين الاثنين، وكل دين ليه أحكامه، وده مش عشان مبارك متدين بيتبع الشريعة يعني، عشان لله الراجل كان أوسخ من كده، بس عشان ما يوجعش دماغه بمين اتجوز مين ومين عايزة تتطلق والحاجات اللي ممكن تولع الدنيا دي. في نفس الوقت كان عنده إصرار عجيب إنه يداري على أي خبر يخص عدد أو نسبة المسيحيين في مصر، يعني إن أعلى رقم سمعناه إن المسيحيين كلهم على بعض في مصر من 10-15% من عدد السكان، وإن 90% منهم أرثوذكس والباقي كاثوليك وبروتستانت، لكن مع ذلك كانت أي إحصائية أو مسح سكاني يفكر بس يعمل حصر للمسيحيين في البلد أو يتكلم عنهم أو عن طوائفهم أو حتى يقول كم واحد فيهم فقير وكم واحد من أصحاب الثروة، كل ده كان بيتم التكتم عليه ويتصادر من غير ما يطلع له حس. والتبرير اللي بيقوله إن الحاجات اللي بتتكلم عن الفروق بين أطياف المجتمع ممكن تعمل فتنة طائفية وأحقاد بين الناس، فخلي الناس عايشة بدون الأخبار اللي تعكنن عليهم دي. لكن في رأيي إن أهم سبب خلاه يتكتم على الإحصائيات دي إنه كان خايف المسيحيين يعرفوا عددهم وحجمهم الحقيقي، فيبدأوا يعملوا من نفسهم لوبي ووسيلة ضغط عليه هو ونظامه تخليه غصب عنه ينفذ كلامهم أو ما يضيقش عليهم في قراراته، وإلا هيستغلوا عددهم وصوتهم عند الغرب عشان يضغطوا عليه ويحرجوه قدام العالم، ودي الحاجة اللي ممكن تخليه يبيع أبوه عشان ما تحصلش. عموما اللي يهمنا هنا إنه كان بيتحاشى أي سيرة عنهم، وكل تواصله مع المجتمع المسيحي ككل كان عن طريق بس البابا شنودة بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وده كانت علاقته بيه قايمة على مبدأ صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي، يعني الراجل من ساعة ما عرض السادات زمان فقعده تحت الإقامة الجبرية لغاية ما مبارك افتكره فخرجه، من ساعتها وهو مقرر يلعب على الهادي مع مبارك ويسيبه يتصرف زي ما هو عاوز، في مقابل إن مبارك كمان ما يصيعش ويدخل مناخيره في الكنيسة وحكم المسيحيين ويسيبهم منهم لشنودة. ودي كانت السياسة الدايمة بينهم وما بتتعكرش إلا كل فين وفين وفي حالات استثنائية كده، لما كان بيتقمص فيها البابا شنودة من حاجة ويقرر ياخد جنب، فساعتها يقوم مبارك غمزه بشوية مساجين مسيحيين يعفي عنهم، فالراجل يصفى على طول. أو الهري ده كله كان من فوق الوش كده، حاجة تلقطها الشاشات ويتكلموا عنها ببرامج التوك شو على قد إيه مبارك أب لكل المصريين، والبابا شنودة الحكيم العاقل اللي مش بيسمح للفتنة تدخل بين الناس وبعضها. لكن في الشارع الدنيا كانت والعة للأسف، وكل فترة والتانية كان عادي جدا تسمع عن تفجير هنا أو اعتداء على كنيسة هناك أو خناقة تتحول لمذبحة بين المسلمين والمسيحيين، زي اللي حصل في نجح حمادي سنة 2010 لما 3 مسلمين فتحوا النار على 6 كنائس بعد قداس ليلي، والسبب حادثة اغتصاب لواحدة مسلمة على إيد مسيحي، والأسوف التهم الداخلية إنها كبرت مخها ومزودتش الأمن زي ما طلب منهم. الأمن اللي ساب كل ده، ولما وفد فيه 29 سياسي وناشط ليبرالي سافروا هنا عشان يبينوا دعمهم للمسيحيين ضد الجريمة دي، الأمن قبض عليهم بتهمة إنهم بيحولوا القضية من مجرد حادث فردي لفتنة طائفية. كام شهر بس وفي ليلة رأس السنة في 2011 تتكرر جريمة تانية أبشع، يروح ضحيتها 23 مسيحي و100 مصاب لما تتفجر كنيسة القديسين أثناء الاحتفالات في اسكندرية، وبرضه الأمن يبرر ده على إنه حادثة فردية.
ما تخافوش يا جماعه، ما فيش حاجه.
كل الجرائم دي ومعاها طبعا كاميليا شحاتة وكنيسة محرم بيه في اسكندرية وسيد بلال وغيرهم كتير، كلها أحداث كان دور البابا شنودة الرئيسي فيها إنه يهدي غضب المسيحيين ويقنعهم إن عندنا حاكم خوي هو اللي هيعرف يتصرف ويرد الحقوق ليهم بالقانون، بس اصبره ومحدش يتصرف باندفاع. أهو كلامه ده كان بيدي بيه الضوء الأخضر لمبارك إنه يتصرف هو ورجالته على راحتهم، فيزودوا النيلة أكتر ويعتقلوا ويعذبوا بدون حساب، ويزيد بكده يوم ورا التاني الطار اللي عند الناس ليهم سواء مسلم أو مسيحي. طب تفتكر ده كان غلط مبارك لوحده؟ يعني بعد موت شنودة وعزل مبارك كده الدنيا هديت والأمور استقرت في الشارع؟ لا طبعا، لأن اللي ترسخ في عقول الناس المدارس على مدار سنين كان محتاج فترة طويلة جدا عشان يتبخر من الأجيال الجديدة، وعمره ما كان هيروح بغياب واحد ولا اتنين عن المشهد. وأكبر دليل على كده إن بعد عزل مبارك في مارس 2011 رجعت الدنيا تولع في حلوان لما كنيسة اتحرقت بعد قصة حب بين مسلم ومسيحية خلقت اشتباكات بين الطرفين، راح فيها 8 مسيحيين و5 مسلمين. قصة حب تضيع 13 واحد أحيي. وأول ما الدنيا تبتدي تهدى شوية وهي دوبك يعدي أبريل ويدخل مايو، فهوب بتلاقي الدنيا تقوم تاني بعد خناقة شوارع في مبابة تولع في نهايتها كنيسة ونعد إصابات بال130 واحد ودستة شباب يموت، نصهم مسيحيين والنص التاني مسلمين. إيه السبب في الأحداث دي بقى يا مؤمن؟ الحكاية بدأت في مبابة، المنطقة المشهورة في القاهرة واللي كانت في التسعينات متسيطر عليها بالكامل من الجماعات المتشددة للدرجة اللي كانت بتخلي المسيحيين فيها يدفعوا لهم الجزية، وخلت الصحفيين يطلعوا عليها اسم إمارة مبابة الإسلامية من كتر ما كانت حصن للجماعات دي، لحد ما قدرت الحكومة تسيطر عليها وتطرد منها الجماعات دي بأكتر من 12,000 عسكري وضابط وجرافة من مكافحة الشغب. وفضلت امبابة عايشة في هدوء لحد ما جت 2011 عشان ترجع تاني الدنيا تشعلل بين المسلمين والمسيحيين، لكن المرة دي عن طريق سبب اهون بكتير من موضوع الجزية والتفجيرات وكل العنف ده. الحكاية بدأت ببساطة بواحدة ست، ما احنا عارفين دايما ان هما الستات هما اللي بيولعوا الدنيا. المهم الست دي اسمها عبير طلعت، مسيحية من اسيوط متجوزة ومخلفة، لكن بتعيش اسوأ ايام حياتها مع جوزها اللي بيعملها معاملة وحشة وبيهينها وبيضربها، وعشان العقيدة المسيحية ما فيهاش طلاق فتقرر عبير في يوم من الايام انها تشهر اسلامها وتنفصل عن جوزها ده عشان تسافر لبلد تانية تستقر فيها وتتجوز وتشوف حياتها. في الفتره دي اتعرفت عبير على سواق في بلدهم اسمه ياسين ثابت، وبمساعده كام واحد من معارفه قدرت تشهر اسلامها فعلا وتسافر تستقر في مبابة بورقه جواز عرفي من ياسين عشان تحميها من الاشاعات وتسهل لها الدنيا شويه. وفي يوم السبت 7 مايو بيوصل ياسين ثابت عشان يبدا يدور على عبير اللي اختفت تماما بدون اثر، لكن توصل له معلومات بتقول انها مخطوفه ومحبوسه في كنيسه مرمي نفسها على الاقصر. ولما تيجي الساعه 6 كل طرف سواء مسيحي او مسلم وعلى راسهم اسلامي متشدد كان محبوس لمده 14 سنه اسمه حسين خضر، كل طرف يكون عارف بالقصه بس من زاويته هو بس. المسلمين تيجي لهم مكالمات الحقوا مرات شيخ اتخطفت في الكنيسه عشان يمنعوها تسلم، والمسيحيين تيجي لهم مكالمات الحقوا في مسلمين متشددين رايحين يحاصروا كنيستنا وعايزين يحرقوها ويعتدوا عليها. يعني حتى اكتر العاقلين مجرد ما يسمعوا كلام زي ده هيتحركوا فورا وهم مشحونين عشان على الاقل يعرفوا ايه اللي بيحصل، لكن نزولهم وتجمعهم هناك سواء الطرف ده او ده كان معناه ان في كارثه هتقوم حالا. وللاسف الكارثة ما استنتش كتير، حوالي الساعة 7 بالليل كانت الأعداد في كل جنب وصلت ل 500 واحد وزيادة، واللي هيفضلوا يكتروا بمرور الوقت لحد ما يوصلوا لآلاف كلهم مشحونين والغضب عميهم. الساعة 8 واحد من المسيحيين أصحاب القهاوي في مبابة ضرب طلقة من فوق السطح بالبندقية بتاعته، محدش عارف إذا كان صب بها حد ولا كانت مجرد رصاصة تخويف في الهواء يعني، لكن اللي الناس عارفينه إن دي كانت هي شرارة البداية اللي ولعت الدنيا. وقامت الخناقة من هنا بالطوب والخراطيش والإزاز والسكاكين، وطبعا الرصاص من فوق البيوت ومن الشبابيك، وفي وسط المعمعة دي كانت كل شوية بتتحدف إزازة مولوتوف من هنا لهناك قبل ما تتطفى بسرعة، لكن واحدة من الأزايز دي مسكت النار اللي فيها في كنيسة مارمينا في الوقت اللي هرب فيه رجالة الشرطة، وانفصل جزء كبير من البلطجية المحسوبين على الطرف المسلم عشان يروحوا لكنيسة العذراء اللي ما تبعدش اكتر من 2 كيلو تقريبا ويقرروا يحرقوها هي كمان. واستمرت الخناقه لحد الفجر تقريبا، ويروح فيها رجاله وشباب من كل دين، منهم البلطجي ومنهم اللي كان داخل اخدال غيره العامي على دينه واهل ملته، ومنهم اللي مالوش اي ذنب بس اتاخد في الرجلين وخلاص زي صلاح عزيز فراش الكنيسه اللي اتحرق لحد الموت. تاني يوم بدات التحقيقات من المجلس العسكري، وطبعا زي ما تخيلتوا تركت مبارك كانت معششه في نفوخهم للدرجه اللي خلتهم ما يعرفوش حتى يفكروا لا في شفافيه ولا في حجه مقنعه شويه تريح الناس. كل اللي طلعوا بيه ان في طرف ثالث هو اللي ولع الدنيا بين الناس لغرض في نفس يعقوب. اما الاقباط نفسهم فالاساوسه شافوا ان اللوم كله على المسلمين المتشددين، ودي كانت من المرات القليله اللي يكون فيها التصريح واضح ومباشر كده بدون شعارات كدابه ودبلوماسيه زيف. اما اغلب المسيحيين فكانت قناعتهم ان السبب هو الجيش والشرطه اللي اهملوا في تامينهم وحمايتهم، وان كالعاده زي ما قلنا محدش من الحكومه هيقرب من المسلمين عشان هم اولاد ملتهم واحنا اولاد البطه السوداء. لكن في وسط كل ده محدش كان بيفكر في السبب الحقيقي اللي ولع الدنيا ولسه هيولعها اكتر في كل حادثه جايه، وان فوق الجيش والشرطه والمتشددين من كل طرف فالمتهم الاول اللي لازم يتحاسب هو القناعات اللي ترسخت في العقول لحد ما شوهتها. طب واحد يسالني وراحت فين عبير بقى في وسط كل ده؟ لا صراحه الست سلمت نفسها للنيابه بمنتهى الادب وطلبت منهم يحموها من العنف. قامت الحكومه حبسها بتهمه تعدد الازواج وحبسوها عندهم 3 شهور. لكن بين كل الجنان ده ووسط الرصاص والسكاكين والنار اللي بتحرق الكل يظهر لاول مره اسم يثبت في ودان الناس وما يسيبهمش، ماتياس نصر. باتير وفلوباتير جميل. للي ما يعرفش الاثنين دول فحكايتهم تبدا من 2004 لما شافوا ان اضطهاد نظام مبارك بيزيد يوم عن التاني، وكان ثابت في اعتقادهم ان محدش معاهم وان في حمله ممنهجه ضد المسيحيين بالذات، والبابا شنوده مش بيتصرف ويا دوبك ملجم غضب المسيحيين التانيين. وحتى مجله الكنيسه اللي المفروض تتكلم بلسان الاقباط عندها خطوط حمراء مفروضه عليها تخليها لا تنتقد مبارك ولا الجيش ولا الشرطه. كل ده خلى الكاهن ماتياس والكاهن فلوباتير يقرروا ينشروا مجله تتوزع على الكنائس والبيوت المسيحيه وتكون هي لسان حال الاقباط اللي يعبر عن مشاكلهم، وسموها الكتيبه الطيبيه، باختصار كتيبه تاريخيه من 6666 عسكري تابعين للجيش الروماني لكن كلهم جايين من الصعيد وبالذات من الاقصر اللي كان اسمها زمان طيبه. المهم ان الكتيبه دي كلها اعتنقوا الدين المسيحي، ولما حب الامبراطور الروماني يقدم قرابين للالهه الوثنيه الكتيبه رفضت، وقرر العساكر فيها ينسحبوا وقالوا انهم بيحاربوا في سبيل الوطن لكنهم في الاصل مسيحيين ومش بيعبدوا غير الله. فخرج الامر باعدام جماعي للكتيبه كلها، ومن هنا تقدر تفهم ليه المجله اتسمت على اسمهم، وكان شعارها ليست الشجاعة في مواجهة الموت وإنما في مواجهة الحياة. من أول يوم والمجلة بدأت تهاجم الإعلام اللي بيهين المعتقدات المسيحية أو بيطرمخ على الجرائم اللي بتحصل للأقباط ومش بتظهر للعلن. ومش بس الإعلام الطائفي، ده كمان بقت بتنشر مقالات نارية توصف مبارك إنه إسلامي بدأن وإنه عدو للمسيحية، وده كان السبب اللي خلى الداخلية تبدأ تصادر أعداد المجلة اللي الأسقف والكنائس خافت تحتفظ بيها ورفضوا يوزعوها في السر عشان ما يعدوش الحكومة. بعدها استدعى البابا شنودة فلوباتير وماتياس لدير في الصحراء الغربية وأمرهم يبطلوا مشاكل وهددهم، ونفذ فعلا تهديداته لما حرم فلوباتير من الكهنوت مرة لمدة شهر ومرة سنتين كاملين. وفي النهاية توقف المجلة أخيرا عن النشر في 2006، وقعدنا فترة صمت طويلة محدش كان بيسمع فيها اسم فلوباتير وماتياس لحد ما جه مارس 2011 وظهروا من جديد عشان يحمسوا الشباب المسيحي اللي اعتصم عند ماسبيرو بعد حرق الكنيسة، وقعدوا يخطبوا فيهم ويشجعوهم على الثبات في الشارع رغم ان كان محاصرهم فوق 300 عسكري و10 مدرعات كاملين، وأمرهم انهم لو وصلت يباتوا في الشارع يباتوا مش مهم، ويجيبوا بطاطين وخيام وما يمشوش الا لما يجيبوا حقهم. وده اللي حصل فعلا لمدة 9 ايام كاملة.
اعمال القانون باختصار اقالة المحافظ لان ده الحد الادنى من قبوله، لانه راجل بيكذب. نمرة 2 القبض على كل المتورطين وعلى رأسهم العقيد ايمن فتحي مباحث مريناب والشيوخ اللي حرضوا. اصدار بيان من مشيخة الازهر الامام احمد طيب يقول فيه نظرة الاسلام للاباط لو هم كفار يقولوا لنا.
وزي ما خمنتوا حصلت اشتباكات بين المعتصمين والعساكر من ناحية وبينهم وبين المسلمين من ناحية تانية، واللي في النهاية كانت حصلتها 22 مسيحي توفى و33 مسلم زي ما قالت وزارة الصحة. ورغم ان الحكومة اعتقلت 19 مسيحي على خلفية الاشتباكات دي، لكن البابا شنودة قدر يضغط على المجلس العسكري انه يفرج عنهم في مقابل ان الصفحات الاولى لجرائد الحكومة خرجت كلها بتنقل تصريحاته المباشرة للمعتصمين بيطالبهم ينهوا الاعتصام ويرجعوا بيوتهم، وقال ان ده بيأثر على سمعة مصر قبل سمعة المعتصمين، وان الخسران في النهاية من الاحتجاجات دي هو الناس نفسهم اللي محدش في المجلس العسكري هيصبر عليهم اكتر من كده. لكن الاحتجاج فضل مستمر وخرج آلاف يهتفوا بالروح بالدم نفديك يا صليب، وفضلت الدنيا مولعة الفترة لغاية ما فعلا انتهى الاعتصام بعد ما وعد المجلس العسكري اللي جاب ورا انه هيفرج عن واحد من الكهنة اللي اتسجنوا وهيعيدوا بنفسهم بنى الكنائس اللي اتحرقت من اول وجديد. من اول مارس ما تكررتش التجمعات دي الا بشكل مصغر وفي نطاق ضيق وكان اغلبها مسيرات محدودة، لكن لما جه اكتوبر وحصل اعتداء جديد على كنيسة في اسوان وما حصلش اي ردة فعل قوية من الجيش ضد البلطجية اللي هاجموا الكنيسة، فلوباتير وماتياس قرروا من جديد يقودوا مسيرة يوم 5 اكتوبر فيها مئات الاقباط من شبرا اللي فيها تجمع كبير للمسيحيين في القاهرة ورايحين على ماسبيرو. لكن المسيرة دي اشتبكت مع الشرطة العسكرية اللي فرقتها بالقوة ودورت فيها الضرب، وكان على راس اللي اتبهدله ماتياس نفسه اللي اتضرب واتكسرت نظارته وسط مسيحيين كتير كانت الكاميرات بتصورهم والشرطة العسكرية بتطردهم بالعصيان وبتضرب فيهم وتسحلهم على الارض. اللي حصل ده ما خوفش الاقباط ولا خلاهم يقرروا يتجاهلوا الاعتداء اللي حصل، ومن جديد رتب ماتياس مسيرة تانية من شبرا برضه يوم الحد اللي بعده 9 اكتوبر عشان تتجمع تاني عند ماسبيرو. يوم 9 اكتوبر يعتبر واحد من الايام اللي المصريين بيخلدوها بكلمة المذبحة، يوم ما كانش فيه صوت اعلى من صوت الرصاص الحي وقنابل الغاز اللي بتتضرب من الامن بشكل عشوائي على المتظاهرين. في كل حتة كان ممكن تلاقي اللي بيجري حواليك من الرعب، واللي بيطاردوا بسنجة او سكينة او طوبة، العربيات مولعة وصفارات انذار وصريخ في كل حتة وصلبان مكسورة ودم واشلاء، وكل ده مخلوط بهتافات جاية من ناحية التحرير بتقول الشعب يريد إسقاط المسيحيين. ترد عليه في نفس اللحظة هتافات تانية بتقول إسلامية إسلامية والله أكبر. المشكلة إنك لوقت كبير ما كنتش عارف مين بيضرب مين، هل عساكر الجيش بتضرب مسلمين ومسيحيين ولا في بلطجية بتهاجم مسيرة الأقباط بس. لكن بمرور الوقت بدأت الدنيا تبان وبدأ الناس يعرفوا إن الجيش هو اللي بيضرب في الناس كلها. ولما جت الساعة 4:30 العصر بدأت مسيرة تتحرك بالآلاف من شبرا رايحة لمسبيرو بقيادة فلوباتيرو ماتياس. المسيرة دي اتعرضت لحدف طوب وإزاز، لكن حجمها الكبير خلاها تكمل في سكتها بدون ما تقف او تتشتت، وكل اللي فيها بيهتف ان دم المسيحيين مش رخيص، وارفع راسك فوق انت مسيحي ومصر بتاعتنا، ويسقط يسقط حكم العسكر. الساعه 6:30 كان الحشد ده كله وصل الطريق اللي تحت كوبري 6 اكتوبر، وساعتها دخل مجال عساكر الجيش اللي ما استنوش دقيقه وفتحوا الكلاشينكوف في الهواء وعليهم هم نفسهم. ومش بس كده، ده بدات عربيات الجيب اللي محمله جنود ومعاها المدرعات تجري بأعلى سرعة ناحيتهم وتدوس اللي تدوسوا منهم، مش مهم، كأنهم شوية فراخ في عش. الناس بدأت تصرخ وكله بيجري من الرعب عاوز يفلت بحياته. لكن في أقل من نص ساعة بس كان أكتر من 23 مسيحي مفروشين على الأرض جثث ما بين مقتولين برصاص أو دهسهم العربيات والمصفحات. في الوقت اللي كان فيه فوق ال 200 واحد تانيين متصابين. الموضوع هنا خلاص ما بقاش فيه مجال لشك ولا تفكير، ما بقاش الموضوع مسلم ومسيحي، والمسألة رجعت للقاعدة الأساسية، شعب ضد جيش ظالم ومستبد، جيش مش فارق معاه روح اي حد وبيدوس حرفيا بالمدرعات على الناس عشان يساوي لحمهم بالارض، المهم يفضل هو موجود فوق الكل. وده اللي اعترف بيه فلوباتير نفسه بعد كده لما قال ان في مسبيرو كلنا شفنا مين اللي قام بالجريمه بوضوح، كان هجوم عسكري 100%، بس عشان الاعلام بتاعنا وسخ قلب الحقيقه وطلع المذيعين في الاخبار والبرامج يقولوا ان المسيحيين حالا بيحدفوا طوب ومولوتوف على العساكر من فوق الكوبري وبيحرقوا العربيات وبيقتلوا الجنود اللي ما لهمش ذنب، لدرجه ان مذيعه الاخبار رشا مجدي وهي بتنقل الخبر كانت بتحرض بشكل واضح وصريح على المسيحيين وبتطالب المسلمين الشرفاء بالدفاع عن جيش بلدهم اللي اتعرض لكمين مسيحي.
الآن يمكن أكتر من 3 شهداء، 20 مصاب، وكلهم من جنود الجيش، وبأيدي من؟ ليس بأيدي الإسرائيليين أو بأيدي عدو، ولكن بأيدي فئة من أبناء الوطن. هذا الجيش الذي يضرب الآن، هذا الجيش الذي يحدث له الآن، هو الذي وقف إلى جوار الثورة، هذا الجيش هو الذي حمى الثورة ورفض أن تطلق رصاصة واحدة على أي من أبناء الشعب المصري. لنجد اليوم أن هناك من يطلق الرصاص على أبناء الجيش. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في بلدكم.
بس عشان المصريين كانوا تعلموا الدرس من السنين اللي فاتوا من إعلامهم، فعرفوا أن اللي بيتقال في التلفزيون يمين يبقى الحقيقة عكسه 180 درجة. وده اللي فعلا عملوا لما نزل المسلمين يتضامنوا مع المسيحيين نفسهم في الشارع ضد الجيش اللي خلاص كانوا على قناعة أنه بيحاول بكل الطرق يخلق حرب أهلية بين الناس وبعضهم ويقعد يتفرج عليهم لحد ما يخلصوا على بعض. في الوقت ده الأب ماتياس قدر يستخبى في مبنى كله استوديوهات ومكاتب قنوات خاصة، وكان شايف قدام عينيه البلطجية اللي بيهتفوا إسلامية إسلامية وبيدوروا عليه وعلى أي مسيحي يلاقوه، هم نفسهم اللي وقفوا بعد دقايق مع العسكر يولعوا سجاير كأنهم واقفين على البحر. أما فلوباتير فاستخبى في عربية في جراج فندق هيلتون رمسيس لحد ما ضابط مسيحي قدر ينقذه ويخرجه من هناك، عشان بكده ينتهي يوم من أسود الأيام اللي مرت في تاريخ الثورة على الناس، المسيحي والمسلم زي بعض، يوم ممكن نعتبره أسوأ مذبحة فتنة طائفية حصلت في مصر، وللكنيسة نفسها سابت المتهم الأول والحقيقي فيها واتهمت الكهنة إن هم السبب وإن هم اللي أغروا الشباب المسيحيين ينزلوا المظاهرات فجروهم للموت بإيديهم. وحتى البابا شنودة رغم إنه حاول يبرر للكهنة ويحسن صورتهم شوية قدام الكنيسة، لكنه في نفس الوقت ما قدرش يواجه المجلس العسكري باتهام واحد في اللي حصل، واكتفى بس إن البيان الرسمي للكنيسة اللي طالع بأمره رمى اللوم على شوية متسللين دخلوا وسط الاعتصام المسيحي وعرفوا يوقعوهم في اشتباك مع الأمن عشان يشيلوا هم الغلط، طرف ثالث يعني. وبعد يومين حضر جنازة كبيرة في كاتدرائية القديس مرقس اتجمع فيها آلاف المسيحيين وخطب فيهم عن اللي حصل وقال ان اللي ماتوا شهداء، لكن برضو للمرة الألف ما جابش أي سيرة عن اللي قتلهم.
أحب أن أعزيكم جميعا في استشهاد أبنائنا الذين قتلوا في مسبيرو، هؤلاء الأبناء العزل الذين لم يحملوا سلاحا مطلقا حسب تعليم دينهم.
وكانت نتيجة ده ان محدش عارف يلوم الجيش بشكل صريح لا في مصر ولا حتى برا مصر. ادارة اوباما لما لقت الكنيسة نفسها ساكتة قالت وانا مالي، خلاص يبقى الجيش ملوش علاقة، هم مش بيلوموا يبقى انا مالي، خصوصا واحنا اصلا بنلصم فيهم، لحد ما نشوف الوضع البلد المنيل ده مخرج ويمسك حد من انتخابات ونخلص. حتى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كل اللي صرحت بيه ان الجيش مش عاوز يبقى شرطة بين الناس ويفصل ويحاسب والكلام ده، هو بس لازم يرجع الداخلية تاني شغلها عشان تطبق النظام بين الناس وشكرا، هي دي غلطته الوحيده. المجلس العسكري لا دول نزل الفل عداهم العيب، يقطعوا نفسهم يعني، مش كفايه العساكر اللي وقعت منهم. لكن الحقيقه ان المجلس العسكري كان عامل زي اي حرامي رخيص او قاتل عارف انه مذنب، والجثه اللي حابسها في بيته راحتها طلعت ودمها مغرق ايديه الاثنين، فكان بيحاول بكل الطرق يدافع عن نفسه ويبرق شكله قدام الناس وقنوات الاخبار وبالذات القنوات الاجنبيه. عشان كده استدعوا في المجلس العسكري المراسلين الاجانب لمقر خدمه المعلومات الحكوميه في نفس الاسبوع، وبداوا يعرضوا عليهم صور وفيديوهات كلها بتطلع المسيحيين وهم بيهتفوا باعدام طنطاوي وشايلين طوب ومولوتوف، واللي بيضرب العساكر واللي بيكسر عربيات الجيش بالصلبان الخشب، والجنود مش بيعملوا غير ان هم قاعدين بيجروا في كل حته عشان يفلتوا بحياتهم، واللي عارف يشيل صاحبه المصاب على نقاله بيشيله ويجري بيه، واللي وعد العماره على كلمه واحده، ما قتلتوش يا بابا ما قتلتوش يا بابا. اهو قدامكم القوات المسلحه عمرها ما تضرب نار على المواطنين ابدا، يعني عسكري قاعد في عربيته والنار بتضرب عليه من كل ناحيه، واللي بينط من العربيه يتسحل من الناس هيعمل ايه يعني؟ مش هيدور ويجري بالعربيه اللي اتسحلوا؟ لا دول نطوا تحت العجل، انا اعمل لهم ايه؟ العساكر كانت خايفه وجالهم يا عيني حاله عصبيه فما بقوش شايفين قدامهم، دول محتاجين علاج نفسي والله، وبنفكر نسفرهم على المالديف يريحوا اعصابهم هناك شهر ولا حاجه. مساكين. وتنتهي الاحداث المشؤومه دي بهرب فلوباتير على امريكا عشان يستقر هناك، وتبدا تطلع اشاعات عنه انه تاني يوم المذبحه وبعد كل اللي حصل من الجيش حاول يقنع الاهالي ما يعملوش تشريح، رغم انه كان هيساعدهم في نشر حقيقه المذبحه ومين السبب فيها، ورغم انه نفى الاشاعات دي وقال ما حصلش يا بيه. لكن ماتياس صديقه واللي انعزل هو كمان في دير في البحر الاحمر قال ان فلوباتير كان عنده حق في حكايه عدم التشريح دي، لانهم يوم ما بداوا حكايه مجله كتيبه الطبيين دي وهم عندهم امل وهمي يغيروا الوضع في البلد، لكن بعد اللي حصل في ماسبيرو الاثنين اتاكدوا ان مفيش حد هيعرف ياخد حقه من الجيش واولهم المسيحيين، مفيش حاجه في البلد هتتغير، فمفيش داعي لوجع القلب على الفاضي. حتى شنودة اخيرا ما بقوش بيتهموه بالتخاذل او الخوف. السياسه في مصر حدوته معقده جدا، وعشان تعيش فيها بدون وجع قلب وفي سلام مع نفسك لازم تفضل تكذب على اللي حواليك وحتى على نفسك. ده اللي قاله ماتياس، وده نفس اللي احنا بمرور الوقت فهمناه للاسف، واللي الناس عرفته لما شافت الثوره بتنهار ونقطه النور الوحيده في البلد بترجع تنطفي تاني، والبقره الضحكه اللي كانت حاكمه البلد بتتعزل ويمسك مكانها طور ما يعرفش غير انه يدوس الناس بحوافره وقرونه زي الاعمى. المهم هو يفضل على الكرسي. انتهت مذبحه ماسبيرو بكل احداثها، لكن اللي جاي ما كانش يقل عنها دمويه وبشاعه في بلد كل يوم فيها حدث جديد يخليك تضرب كف على كف وتقول هي الناس دي عايشه كده ازاي لحد دلوقتي. لكن هذا امر كما تعلمون شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.